هذا هو الدرس الثالث والعشرون من دروس التفسير، وفيه الآوات التي تبدأ من الآوة الرابعة بعد المئتين من سورة البقرة، وهي التي تبدأ بقوله سبحانه وتعالى وعز وجل: ومن الناس من يعجبك قومه في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. تبدأ الآيات بهذا التعبير: ومن الناس، من نماذج البشر، نموذج بشري. هذا التعبير يرد كثيرا في القرآن الكريم: ومن الناس. جاء قرابة العشر مرات: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والذي يرسم هذه الصور البشرية ويرسم ملامحها وسياقها وتفاصيلها هو الله سبحانه وتعالى. وإذا رسم ربنا سبحانه وتعالى صورة لنموذج بشري من النماذج، أو قدم قسما لإنسان من الناس، فلا شك أن الله صادق سبحانه حينما يشير إلى نموذج من الناس ويقول إن صفات هذا النموذج كذا وكذا وكذا. إن الله إذا وقف صدق، وإذا خلق صدق. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يخلق النماذج البشرية بحيث لا يختلف إنسان بإنسان، كل إنسان له ملامحه وله خطوط في وجهه تميزه عن العذاب، وله نفسيته الخاصة وضمانيته وأفكاره ومداخله وغرائزه وانفعالاته ومنافعه، بحيث لا يمكن أن نقول إن هناك إنسان يشتبه بإنسان آخر، أو أن هناك إنسان يتيه في وسط الناس، أو ينسى نفسه، أو يتجاهل نفسه في غمار الآخرين. الله سبحانه وتعالى خلق وميز كل فرد من مخلوقاته بأسلوب خاص، وأبدع ربنا سبحانه وتعالى ما خلق. فإذا وصف ربنا فإنه يصف بنفس الإبداع، بحيث لا تختلط صفة بصفة، ولا يختلط نموذج من البشر بنموذج آخر. فإذا قال ربنا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الختام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، إذا قال الله هذا الكلام، استطعت أنا واستطعت أن تقول: إنني أعرف من هذه النماذج لا تنتصرني. فلان منهم وفلان منهم وفلان منهم اعرفه هذه الصفات تنطبق عليه. انه يقول بلسانه ما ليس في قلبه. انه يعرف كثيرا وهو جاهل. اعرف من هذا الصنف كثيرا. اذا فعقله يسرع ويقف عند شخصية معينة تنطبق عليها هذه الملامح وتنطبق عليها هذه الصفات. ومن الناس من يعجبك. والخطاب موجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم. من يعجبك يا محمد. قوله في الحياة الدنيا. انت وهو في الحياة الدنيا. مقاييس الحياة الدنيا. بالنسبة للرسول وبالنسبة للبشر هي مقاييس الظواهر. لكن لمن السرائر؟ لله وحده لا شريك له. فالله يقول له ان هؤلاء الناس اذا جلسوا في مجلسك واذا رايتهم تعجبك اجسامهم. وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل طيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله الا يؤفكون. اذا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه كلام هؤلاء الناس. هل يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ان يشق عن قلوب الناس؟ هل يستطيع ان يطلع على سرائر الناس او ضمائر الناس؟ الله بين له غير هذا حيث قال له وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم. انت لا تستطيع وحدك ان تطلع على اسرائهم او تكشف عن خبر ضمائرهم. لا تعلمهم. نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الظواهر والله يتولى السرائر. لنا الظاهر والله يتولى السرائر. وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحكم بالظاهر وامر الناس ان يحكموا بالظاهر وان يتركوا ضمائر الناس لله. وحينما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم ان خالد بن الوليد قد قتل واحدا اعلن كلمة التوحيد في المعركة والقتال ملتحم ولاف بكلمة التوحيد ثم قتله خالد قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد. اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد. اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد. اجاب خالد يا رسول الله انما قالها تقيه خوفا من القتل ودفاعا عن نفسه فهو لم يقلها مقتنعا بها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا سقطت عن صدره؟ هلا سقطت عن قلبه؟ انت شئت قلبه ورايت ان هو يقولها تقيه او مخلصه؟ لها الزائر والله يتولى السرائر. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا. وهنا يجب الآية تركز على التعبير قوله. ناس يعجبون بالكلام يتكلمون كثيرا يملؤون الجو بالضجيج والعجيب ضوضاء لا تنتهي تسمع زعزعة ولا ترى طحنا. يتكلمون ويستمرون في الكلام حتى يتحول الناس الى ضوضاء لا تنتهي. اما العمل فلا عمل على الاطلاق. والله سبحانه وتعالى يبين انه سيحاسب الناس على الكلام. الناس يتكلمون بسهوله والكلام سهل ليس فيه مهونة ولا تعب ولا مشقة. يتكلمون يسلون أيامهم ولياليهم، يتكلمون يصبرون ويقطعون الوقت. إذا الكلام أصبح في حد ذاته متعة، يسترخصون الكلام، والكلام لا يسترى، الكلام رخيص جدا، ولأن الكلام رخيص فالناس يتكلمون كثيرا، يتكلمون كثيرا ويظنون أنهم غير محاسبين على هذا الكلام. القرآن الكريم والرسول العظيم بينا أن الإنسان محاسب على كل كلمة يقولها. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الكلام يا رسول الله نحاسب فيه ونعاقب عليه، يعني الكلام أيضا يحاسب الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ الكلمة التي تنطق بها تحاسب عليها، التي أنطق بها فقط. كل كلام حتى الكلام الذي يدور في ضميرك يحاسبك الله عليه، ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل حركات النفس وكل هوابس النفس وكل وسوسات الشيطان في قلبك، كل هذا أنت محاسب عليه. حتى الكلمة التي لم تخرج بعد ولم تولد بعد أنت محاسب عليها، بالرغم من أنها ما زالت جنينا في قلبك لم يرى النور بعد، ومع ذلك أنت تحاسب على هذا اللفظ المكتوب في صدرك، سواء أكان هذا اللفظ في صورة حقد أو في صورة حسد أو في صورة شك أو في صورة شرك أو في صورة تآمر. كل هذا أنت محاسب عليه عند الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ناس فصحاء في أمور الدنيا فقط، أما في أمور الآخرة فهم بكم لا يجيبون الكلام. وأصبح ما ينطبق هذا الكلام على زماننا هذا. تقرأ الصحيفة أو تقرأ الكتاب الذي يؤلف في هذا الزمان، أو تراقب مذهبا اقتصاديا أو مذهبا نفسيا أو مذهبا علمانيا، تجد أن الناس تطوعوا جدا في الحديث عن أمور الدنيا. في الخط الثاني امسك مجلة دينية أو كتابا دينيا يؤلف في هذا العصر، تجد رقابة ودعك وتفرق، وتجد أن المجلات الدينية والمتحدثون الدينيون والمؤلفون في الدين قد تفرغوا لشيء عجيب هو السباب والشتم وتفريق الأمة فرقا ممزقة، كل واحد ينصر مذهبه وكل واحد يدافع عن محلته، وهذه المحل كلها تفترق في أمور عجيبة وضعها شيوخ هذه الطرق وأمراء هذه الطرق والدعاة هذه الطرق، وكل واحد تعصب لمحلته وكل واحد تعصب لفرقته وطريقته ومذهبه، بحيث أنه أصبح بين يدي المسلمين آلاف المذاهب التي لا تحصى عددا، ولكل مذهب شيخ ووراء الشيخ أتباع يؤيدونه ويلعنون من سواه. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، لا يكتفي المتحدثون في الدنيا أن يقولوا للناس إننا نتكلم في أمور الدنيا، بل إنهم يريدون أن يبرروا مذهبهم في عبادة الدنيا. تجد أن الرجل ربوي مقامر خمار ومع ذلك يقول لك ربك رب اللوط، هؤلاء المصلون كاذبون، إن قلوبهم مليئة بالظلام وبالدخل وبالكذب والغش. أما أنا فبرغم أنني أزني وأسرق وأقتل وأسرى بالخير، لكن قلبي نظيف ينبق ربه ولذلك لن يحاسبني الله ابدا ولن يعاقبني ابدا لان الله يشهد ما في قلبي ويشهد الله على ما في قلبه. وهناك تفسير اخر انه يحلف على نفسه يقول لك والله انا صادق فيما اقول الله يشهد انني صادق فيما اقول ويشهد الله على ما في قلبه. الصفة الثالثة وهو أود الخصام إذا دخلت معه في جبل تجده متعصبا تجده إنسانا جامحا في مناقشته لا يقر بالحق ولا يخضع للحق يوافق لوجهة النفاق ولوجهة الجبل. وأعرف فريقا من هؤلاء الناس أعرف كثير من هؤلاء الناس لو قولك فتجد ان فيهم سهو الجدال يريد ان يجادل يبدا مجادلا وينتهي مجادلا. بل اعرف طريقا من الناس يسالك في الدين لا لكي يستفيد ولكن ليفتح معك مناقشه لا تنتهي. واعرف طريقا من الناس يسالك في الدين لينتهنك لأنه قرأ كتابا في الموضوع الذي يسألك فيه أو عرف إجابة في هذا الموضوع فيجيئك لينتحلك ويجرك إلى مناقشة لا تنتهي. لأن الدين في نظره عبارة عن جدليات وعبارة عن خصومات وعبارة عن مناقشات. فلو أن هذا الإنسان عرف حقيقة الدين معرفة كاملة وهو أن الدين هداية وشفاء للقلب واطمئنان وسلام لعلم ان هذه المناقشات والجدل الذي لا ينتهي لا معنى له في دين الله وهو ألد الخصام. الله سبحانه وتعالى وصف هذا الطريق من الناس بخمس خصام. الصفة الأولى يعجبك قوله في الحياة الدنيا. الصفة الثانية يشهد الله على ما في قلبه. الصفة الثالثة وهو ألد الخصام. أما الصفة الرابعة فترويها الآوة 205 وهو وإذا تولى. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. الصفة الخامسة إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وقف المفسرون أمام سن التولى. قال بعض المفسرين إذا تولى يعني إذا ذهب عن مجلسك إذا تركك وذهب كلمك في أمور الدنيا كلاما جيدا شرح لك حلق لك وضح لك بالحجة وبالجدال وبالخصوم التي لا تنتهي ثم إذا ترك مجلسك تأتيك أخباره التي تسوء ولا تسوء أبدا. يعتدي على كل شيء حتى على الزراعة حتى على الحيوانات العزباء يريد أن يحطم كل شيء لا يريد أن يترك شيئا ويعلع حتى النبات والحيوان. فإذا كان عدوانه قد وصل إلى النبات والحيوان فماذا بقي؟ يكون قد انتهى من الإنسان ومن كراهية الإنسان. وتصور انسان يكره كل شيء حتى الحيوان والنبات هل يمكن ان يحب البشر؟ هل يمكن ان يكون في قلبه ذرة من المحبة؟ انه انسان قد عمي قلبه اصبح يبغض كل شيء ويكره كل شيء واصبحت طبيعته المرددة طبيعة العبد يريد ان يعبد كل شيء يريد ان يشترك اي انسان يطاع. كل الناس في نظره اعداء يبغض كل الناس يبغض كل الاشياء حتى الحيوان والنبات. واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. المفسرون الاخرون قالوا ان تولى بمعنى تولى الحكم. اذا تولى الحكم افسدت الارض. ودي صورة بيصوروها لكل انسان يسعى الى الحكم. او للذين يرشحون انفسهم لمناصب معينة في نظام الحكم او في اسلوب الحكم. قبل ان يرشح نفسه في ايام الترشيح الاولى سواء كان مرشح لعضوية مجلس الشعب او اي عضوية رئاسية ينصر الوعود بيقدم بيانات باقية الزيول. يكون انصار رقيقا مهذبا وديعا انوقا. انسان تستطيع ان تلقاه في الشارع وفي المقهى وفي محلك التجاري. بل انه يقتحم عليك محلك كما يقتحم الذباب. يأتيك ويلح عليك. يدخل بلدك. يقول لك انتخبني سافعل وافعل وافعل. ثم اذا وصل اذا تمكن من الكرسي وجلس اغلق بابه بالف رجال. ولا تستطيع لا انت ولا غيرك ان تصل حتى الى الشارع المؤدي الى منزلك. واذا طلبته متلبسا بجريمه التواجد في البيت فانه يهرب منك وينكر نفسه. وإذا قابلك وهذا سن المستحيل قابلك بحجج لا تمتل وبوعود زائفة. حينما تنكر من الكرسي ذهبت الوعود ذهبت هباء لم يعد لها قيمة. يبدأ في عمل آخر مضاد للوعود تماما. وإذا تولى يعني تمكن من الكرسي سعى في الأرض ليفسد فيها. البيانات التي يجري بها تغيرت. اصبح كل همه مثلا تقييد تعدد الزوجات. تقييد الطلاق. هذه المنطقة تأخرت بسبب الإسلام. هذه البيانات التي يقولها. وأين الوعود؟ لقد قلتم لنا انكم تتحملون كلمة الله وتبلغونها الى اعلى المستويات. ضاعت الوعود. لم يعد هناك وعود. انما اصبح خرجت الذاتية المضمرة وانطبعت بثوابها على اوراق فصورت وعودها السفر. كتبوا هذا النطق. وكتبوا هذا الفسق. ونشروه على الناس. وهنا يقول الله واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها اسمعوا ويهلك الحرث والنسل. ما هو الحرث وما هو النسل؟ نساؤكم حرث لكم والنسل هم الاولاد. يخرج على الناس لمشروعات. الهدف منها القضاء على المرأة وعلى الشباب. القضاء على النساء وعلى الطفلة. قرارات في تبرؤ المرأة لا تنتهي. لم نسمع ان واحدا منهم قال امسكوا على المرأة عفافها وطرفها وطينتها وحيثيتها. لم نسمع واحدا منهم قال احموا المرأة من القبيحة وامسكوا عليها القبيلة. لم نسمع واحدا منهم قال اعدوا مشروعات للتربية والتعليم من اجل شبابنا الذي اصبح يعاني من التفتخ الخلقي ما يعاني. شبابنا الذي يعاني من انهيار النفس والانهيار العصبي. شبابنا الذي لم يعد يجد نفسه باعت نفسه في فلسفات كثيرة. لعن هذه الفلسفات الكثيرة ثم لم يجد البديل. شبابنا الذي يتنازعه دعاة الفلسفة والنظريات من كل مكان. يحببون اليه كل جماعة تحبب اليه نفسها. شبابنا الذي لم يعد يعرف الدين ولا يعرف شيئا عن هذا الدين غير انه موضع أزيمة. هل قالوا شيئا من اجل هذا الشباب؟ من اجل المرارة القاتلة التي تخلق الشباب وتجعله يتصرف تصرفات خلفية او امامية لا يرضى عنها الله سبحانه وتعالى. هل فكروا من اجل الصلاة ابدا؟ ذهلوا ذهلوا عن هذا. كل واحد يتحسس بيده الكرسي الذي يجلس عليه خوفا من ان يضيع الكرسي من تحته فتكون نكبه. ستكون نكبه حينما يضيع الكرسي. اذا اصبح الهم كله هو الحفاظ على هذا الكرسي حتى يضيع. الكرسي وبعده الطوفان، لا يهمه ان ياتي الطوفان ما دام الكرسي مستقرا تحته تماما. واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. واذا قيل له اتق الله، فهذه كلمه اصبحت غريبه على مجتمعنا. ان مجرد التفكير في ان تقول لانسان جلس على كرسي اتق الله، هذا التفكير نفسه يخيفك ان تخاف ان تفكر حتى في هذا. مجرد التفكير لنفسك. وما بالك اذا اقدم مجنون على ان يقول لواحد يجلس على كرسي اتق الله، هل يمكن لانسان ان يقول هذا؟ أما الرسول وصحابته فقد تعلموا هذا. كم يقولون على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تصدق هذا؟ هل تصدق أن يقال للرسول مثل هذا الكلام؟ بل هل تصدق أن يقول الله لنبيه اتق الله يا أيها النبي اتق الله؟ وأن يسوء منافق ويقول للرسول اعزل يا محمد، هذه قسمة لا يراد بها وجه الله. وعندما يغضب بعض الصحابة على هذا القائل يمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب يسمعها، وكثير من أئمة المسلمين يسمعونها ويقولون، حينما يقول رجل لأحد الخلفاء اتق الله، فيغضب الحلايق والمجاملين ومطلق البخور ومطلق الكرامات، فيقول الخليفة العادل المسلم لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نتقبلها. هذا الكلام الذي يقوله هذا الخليفة لا خير فيكم كشعب كأمة إن لم تقولوها، لأنها دليل الوعي، دليل اليقظة. يعلموننا الوعي السياسي، ينشئون مدارس للتوعية ومعاهد للتوعية العليا وغير العليا. إن التوعية لا تؤخذ في مدارس ولا جامعات. إن الوعي كالسرارة الكهربائية تضيء نفس الإنسان ودنياه. وإذا ما دخل الوعي قلبا استضاء وعرف، وإذا بعد الوعي عن قلب أظلم وأصبح قلبا ميتا. كلمة يقولها خليفة تغني عن عشرات الكتب وعشرات المؤتمرات وعشرات المعاهد، لا خير فيكم إن لم تقولوها. لن تكونوا شعبا، لن تكونوا أمة، تكونون مجموعة من الزهماء والغوغاء الذين يسيرون ولا يسيرون، ويقادون ولا يقادون، ويركبون ولا يركبون ولا يركبون. لا خير فيكم إلا أن تقولوها. وكذلك من يجلسون على الكراسي، لا خير فيهم إن لم يتقبلوها. لا بد أن يتقدم هذه الكلمة بصدر رحب، وإذا رفضوها قالوا معنى هذا انهم جهله واغبياء لا يفهمون شيئا. حينما يرضى الحاكم من المحكوم ان ينظم فيه قصائد المدح والثناء فقط، انه يصبح حاكما مجنونا لا وعي. قال المامون الخليفه العباسي حينما اخذ يناقش رجلا في بعض القضايا، أخذ يناقشه الرجل، تذكر فجأة أنه يناقش أمير المؤمنين. هذا شيء مخيف، أمير المؤمنين الذي إذا فعل فعل. فسكت الرجل فجأة وانقطع عن المناقشة، واتفق بأن يقول صدق الأمير صدق الأمير صدق الأمير. ما هذا؟ على الرغم من أن كلام أمير المؤمنين ربما هو يضيق به فرعا، والصلاح ولا يوافق ولا يقر كلام أمير المؤمنين، لكنه خاف أمير المؤمنين واكتفى بأن يقول صدق الأمير صدق الأمير. هل قبلها المأمون؟ إن المأمون أخذ كلمة صدق الأمير وحللها إلى معناها الأول، فوجد أنها تنطوي من الداخل على سب بأمير المؤمنين. إنها كلمة من جمال، وكلام الجبان لا ثمرة له ولا لون له ولا طعم له ولا رائحة له. رفضها أمير المؤمنين، اعتبرها أمير المؤمنين عيبا وتقليلة موجهة إليه، وقال له إن أسخف الناس رأيا وأخطهم فكرا من يرضى بقولهم صدق الأمير. إذا قبلتها أنا أكون سخيفا وأكون منحطا، لا أقبلها. أنا أريد أن أكون فكري قارئا للحجة الحجة، يوضح لي الأمر. لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نتقبلها. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. لما أقول لك اتق الله ولا تقدم على هذا العمل، أنت مين؟ اتكلمنا أنا؟ أنت عارف أنا مين؟ أنت جاهل وأنا عالم. ما هذا؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ولا أرفق هذه الكلمة أن يقولها جاهل لعالم، أو صغير لكبير، أو أمير لأمير، أو كل يقولونها بعضهم لبعض. كبير ولا صغير؟ صغير ولا كبير؟ صغير يقول للكبير اتق الله، لا كبير أمام الحق. الحقير بيقولها للأمير اتق الله، الغفير بيقولها للوزير اتق الله. لا فرق في هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول للأمير وللغفير، ويقول للوزير وللأمير، ويقول للجميع اتق الحق ممن جاء به من كبير أو صغير، وإن كان غريبا ارفض الباطل على من جاء به من كبير أو صغير وإن كان حبيبا. فالمسلم دائما يزول مع الحق حيث زال، ويمين مع الهدى حيث مال، ولا يخدعه الباطل مهما زحف والزيل. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ما مصير هذا الإنسان؟ فحسبه جهنم. حسبه يعني تكفيه جهنم. هذا الإنسان الذي لم تكفه كلمة اتق الله فتكفيه إن شاء الله جهنم، وبئس القرار. تكفيه جهنم، لكن ربنا سبحانه وتعالى يصف جهنم وصفا عزيزا، فيزيد جهنم عذابا فوق عذاب. إن الله يعذب الكافرين والمنافقين حتى في الكلام. أسلوب الكلام الذي يوجه إلى الكافرين والمنافقين نفسه في العذاب. حسبه جهنم، كفاية عليه جهنم. اسمع، وبئس المهاد. المهاد المهاد معروف إنه منامة الطفل. التنين الصغير المفروش بالحرير اللي بينزل طفل صغير. نحن نعلم ما الذي تفعله ام الطفل بسرير الطفل. لا يمكن ان يكون في السرير اي شيء جامد يكون مريض الراحه لينام الطفل، لان اي شيء هيشك الطفل او يقلقه هيستيقظ ويبكي. ولذلك فاحرص الام على ان يكون جهاز الطفل رقيقا لينا سهلا حتى ينام الطفل ويستيقظ. الله يقول انني ساجعل للكافرين مهادا مريحا. ارايتم الى اي مدى تجدون الكلام نفسه معذبا؟ ساجعل لهم مهادا ولكن في جهنم. ثم يقول ربنا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس مرة أخرى، إن لفظ ومن الناس كما قلت لكم جاء في القرآن الكريم عشر مرات. لكنه جاء مرة واحدة إلى هذه المرة. ومن الناس من يجري نفسه ابتغاء مرضات الله. 10 منازل للمجرمين وللمنافقين يقدمها القرآن الكريم ولموجب واحد للمؤمنين الأتقياء. فأن الله يقول إن النفاق منازل كثيرة وأشكال كثيرة والكفر منازل كثيرة وأشكال كثيرة. أما الإيمان فنموذج واحد وطبيعة واحدة وشكل واحد، ولذلك لم يقدم القرآن عنه إلا نموذجا واحدا. شيء آخر هو أن الله قدم عن النفاق 10 نماذج، فقدم عن الإيمان نموذجا واحدا. فأن الله يقول إن هذا النموذج الواحد من المؤمنين يدار 10 النماذج، بل لا يقترب منه 10 النماذج من المنافقين، إن واحدا من المؤمنين عند الله أرجح وزنا وأقوى قيلا من ملء الأرض آلاف المرات من المنافقين والمشركين. ومن الناس من يشري يعني يبيع نفسه نعم لو لم يبعث له فقط، لم يبع عينه فقط، لم يبع عقله فقط، لم يبع قلبه فقط، لم يبع رجله، لم يبع بطنه، لم يبع يده، وإنما باع نفسه كله لله. إن هذه البيعة لله سبحانه وتعالى أن يعطي الإنسان نفسه كلها لله، هذا عمل لا يطيقه إلا الأبرار الأتقياء المؤمنون. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يبيعون نفوسهم لله، والله سبحانه وتعالى رؤوف بالعباد. يشتري هذه النفوس بأغلى الأثمان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. فالله سبحانه وتعالى يرد إليهم نفوسهم ليست لمبخوسة ولا ناقصة، وإنما معها الزيادة والنماء ومعها الجنة ورضوان من الله أكبر. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. ولو رحت تتأمل كلمة والله رؤوف بالعباد لوجدت فيها العجب الذي لا ينتهي. إن الله رؤوف بالعباد، ما هي الرأفة في هذا؟ كيف يشتري نفسي وهو رؤوف؟ لماذا لم يترك لي نفسي أتمتع بها؟ إنه اشترى مني نفسي بالنعيم الأكبر. إنه هو الذي أعطاني هذه النفس، وحينما يأخذها مني يعتبر هذا شراء وبيعا. ما أعظم هذه الرأفة وما أعظم هذه الرحمة. كيف أبيع له شيئا أعطاه؟ كيف أبيع له ملكه؟ كيف يطلق عليه سبحانه أنه شراء وبيع، وهو الذي أعطى وهو الذي أخذ؟ وإن لله ما أعطى وإن لله ما أخذ. إنها رأفة من الله سبحانه وتعالى ورحمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يبيعون أنفسهم وكل ما يملكون لله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وبعد ثم يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. بل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم. المفسرون اختلفوا حول كلمة السلم ما المقصود بها. بعضهم قال إن المقصود بها السلام والبعد عن الخصومات بين الموحدين والبعض الآخر قال إن المقصود بها الإسلام وأنا أذهب إلى أن المقصود بها الاثنين معا فالإسلام هو السلام هو التوحيد هو نفي الخصومة هو أن يتحد الموحدون جميعا ليكونوا أمة واحدة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني أنتم جميعا ادخلوا في السلم كافة وكونوا جميعا صفا واحدا متعاونا متآزرا متكاتفا حتى تصدوا عدوكم وعدو ربكم. أما أن يقف المسلمون متخاصمون متنابذون يلعن بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا ويبددوا طاقاتهم في هذا الهوس الذي لا ينتهي فإن المستفيد من هذا كله أعداء الإسلام. أعداء الإسلام يهمهم بالمرتبة الأولى أن يقف المسلمون بعضهم لبعض بالمرصاد وأن يشغلوا أنفسهم بالحجازات والفتن. هذا هو ما يطلب أعداء الإسلام أن تضيع جهود المسلمين بدلا في هذا الهوس الذي لا ينتهي والافتراء الذي لا مدى له. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات جمع خطوة بضم الخاء أو بفتح الخاء. يصح أن تقول خطوة ويصح أن تقول خطوة. الخطوة هي المسافة بين القدمين وأنت سائر. إذا مجموعة المسيرة بتاعتك عبارة عن خطوات متتالية. الله سبحانه وتعالى يقول القرآن يكونون في تحري عجيب. تحري ازاي؟ بيشوف رجل الشيطان مثل الكل بالظبط يحط رجله مكانه يقلبه بالظبط يعني مش عاوز حتى رجله تيجي بعيد عن رجل الشيطان يعني اثر قدم الشيطان اللي علم في الارض وبيجي يهمه انه يجي يبقى المقاس على قده بالظبط يحط رجله على رجل الشيطان على المكان اللي سبع رجل الشيطان. تحري عجيب. لا تتبعوا يعني لا تتحروا اثار اقدام الشيطان. تحري اثار اقدام الشيطان واضح وعجيب في مجتمعنا. حينما ندعو الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقابل باستياء شديد. واحد يقول لك ايه يا اخي يعني السنة يعني قفلتوها خالص يا اخي بتضحضحوها شوية. قلت لك يقول لي مين؟ يقول لي انا او لك انت. ضحضحها شوية. هو ديني انا؟ انا عامل ضحضحيتها ولا تضيقها؟ طيب بالنسبة للدين ولخطوات الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم يريد بحث خطوات الرسول يفوتك وبالضروره يبقى اجن على ادم النبي قوي خلاها بعيده صمت بعيده السنه يبقى عشره اللي يرجع ورا الاجل ده. انما بالنسبه لخطوات التوصال لازم تكون دقيقه جدا. اتفرج معاي شوف ازاي بنتبع خطوات الشيطان بدقه وبحث. الشيطان الفرنساوي هيجي يقول مثلا ان احنا هنجعل الموضه النهارده ترابيزه. يكون الشيطان المصري وراه بالظبط. ما يقدرش يبقى الشيطان الفرنساوي عمل القصه بتاع الفستان باسلوب معين ويكون الشيطان المصري لسه في الموديل بتاع 1974. مش ممكن. لازم مجله حواء تجيب مجله بورتا وتنقل منها فعلا التصميم او الموديل اللي جه. نشوف اخر التطورات. ولذلك يستحيل تطبيق الموديلات بتاع السنه اللي فاتت لانها بقت قديمه. ويا ويل اللي عندها فستانين ثلاثه من السنه اللي فاتت باظت الموضه بقت قديمه. واللي جاي لها حتتين قماش هديه تشعلهم تقول لك افصل دي السنه دي والسنه الجايه عشان الموضه هتتغير يبقى دي السنه الجايه هفصلها على الموضه الجديده. هي مش عارفه الموضه الجديده كنت تلاقي لك ما عندها استعداد نفسي لتقبل الموضه الجديده على اي وضع تكون حتى ولو لم تتفق مع طبيعه الجو وطبيعه الجسد. يبقى الدنيا برد جدا وفيه لكم جسد. البرد بينسى في الجسد طبيعه الدين. خلينا كده في الصحه الروماتيزم اللي هياكل جسدك. ما انتش خايف على جسدك؟ لا مش خايف. اتباع خطوات الشيطان خطوات. بعض الناس يقول لي اعمل لي سؤال بعض الستات عقلها اتغير. لا. اعمال الرجال ايضا نفس الوضع يعمله الرجال. حياه الرجال، تقاليد الرجال، موضات الرجال هي نفس الوضع. الراجل بقى بيدخل الكوافير مع المراه. بيقعد وبيقعد تحت المكوى وبيتحط على دماغه لحد ما جابت له صداع. نفس الاسلوب. عقول عجيبه بتمشي ورا الشيطان خطوه خطوه. الكلام اللي انا بقوله كله ده كلام فارغ يتصل بمظاهر تافهه، لكن تعالى هذا يدل على ايه؟ ان تلبس فستان في الاهل النهارده طويل جدا وبكره محزق جدا. رجل البنطلون ارتفاعها 5 امتار يوم ويوم ثاني لازقه في الجسم او شورت ساخن. تناقض. ده بيدل على ايه؟ على تناقض العقليه. العقليه ايضا متناقضه. هذه العقليه مستعده لتقبل العدوى. اذا كانت العدوى بتاتي بهذا الاسلوب اللئيم الحقير القذر وبتتقبل. امال لما تيجي العدوى في صوره قصه جميله او فيلم سينمائي جذاب او في صوره مفكر جاي من الخارج زي جنب الفرطر اللي قومنا الدنيا واعدناها باستقبال سيادته هو وعشيرته سيمون دي بوفوار واعدناه وعشيرته واكرمناه وودعناه اجمل وداع وطلعت مجله الطليعه جزاها الله على فعلها كل سوء طلعت مجله الطليعه لسان حال الشيوعيين طلعت ملف خاص عن جنب الفرطر. ليه؟ لفهمهم ان هناك تقارب بين الشيوعيه وجنب الفرطر. في تقارب بين الشيوعيين والوجوديين. لما جنب الفرطر لقى الارض اسرائيل بعد زيارته للقاهره مباشره اول ما نزل كتب المصريين وشتم العرب. رغم الحفاوة البالغه وملفات الطليعه دي قال لهم الناس دول عصبيين والناس دول ما يمكنش التفاهم معاهم. اول تصريح يبني فيه جنب الفرطر بمجرد وصوله هو عشيرته سيمون بوفوار على ارض اسرائيل. دول اللي بيتبعوا خطوات الشيطان خطوه خطوه يتحرى دقه وصول قدمه على اثر قدم الشيطان. لكن لا يهمه ان تقترب قدم من النبي او لا تقترب. وبالنسبه للمسلمين والمتدينين دوك همس الغوا النبي والغوا اثار اقدام النبي واعتبروا ده كله رجعيه. اهتماماتهم كلها باثر الشيطان وبخطوات الشيطان. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. مبين يعني ايه؟ كلمة مبين يعني موضح. فهو بيوضح عدوه. مش معقول عمر الشيطان ما جه واضح ابدا. ده مطلقة. ده ربنا بيسمي عمله وسوسه. وسوسه يعني وسوسه. وبعدين بيسميه الوسواس الخناس. الوسواس الخناس يعني اللي بيقرص ويرقد، يقرص ويستخبى، فكيف يكون مبينا؟ ان الله سبحانه وتعالى بين لنا كل تصرفات الشيطان في القران فهي واضحه حرفيا. تصرفات الشيطان العقليه والقلبيه والاخلاقيه والسلوكيه، تصرفاته في الحرب، تصرفاته في السلم، عداء لادم، عداء لذريه ادم، مصيره في الدار الاخره، كل هذا وضحه. حتى اللي هيجرى في جهنم والخطبه الاخيره التي تلقيها ابليس في جهنم، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل. حتى الخطبه الاخيره اللي هيقف الشيطان زي ما الرسول قال يقام له منبر في جحيم فيقف على هذا المنبر ويخطب الخطبه الاخيره، حتى هذا وضحه الله بينا. اذا الشيطان واضح العداوه بتوضيح الله لها، فالله وضح هذه العداوه وفصلها في القران الكريم. ثانيا تفسير اخر لكلمه مبين، عدو مبين. الشيطان ما شفتوش ولن تشوفه، ما سمعتوش ولن تسمعته، ما كلمتوش ولن تكلمته، ما حصلش بيننا وبين بعض اي لقاء، كيف اعرفه؟ وكيف اعرف ان عداوته بينه وواضحه؟ قال المفسرون ان وضوح عداوه الشيطان واضح باثارها، واضح باثار التصرفات مع ضد الانسان. وعلى هذا الاساس تستطيع ان تعرف اذا كان هذا التصرف لصالحك او ضار بك. اذا كان ضررا فهو من الشيطان، واذا كان مصلحه فهو من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الاساس تقيس كل التصرفات اللي بتحدث بين البشر. كل تصرفات الشيطان اثار ضاره على الانسان واثار مدمره بالنسبه للانسان، وجعلت حياة الإنسان قلاق واضطراب وخوف وفزع وضن وفقر وجوع، كل هذا من أن الناس أسلموا دماءهم للشيطان. بيقول إن عندنا فقر وفي أزمة في السمك وفي طرابلس الجمعي. طيب هذه جانب، وفي الجانب الآخر في طوابير عند الكوفيين. كيف حدث؟ ازاي حدث هذا؟ انت جعان اقعدي في بيتك كلي سكت، بدل ما تاخدي الباقي توديه الفطير وتوديه للازياء. لا، الشيطان لازم يجر لنا الجوع والفقر والمرض والتعاسه والشقاء والظن. تلبس وتتعرى وتلبس وتيجي لفه، تيجي لفه ترجع بلفه على زوجها وعلى اولادها، تضيح على الاولاد ولفه للزوج. وبعدين تيجي مصيبه يبقى الزوج بيصرخ خانتني، وهي تصرخ هو الذي ترك لي الحبل على الغالب، الاولاد يصرخون فضيحه، هو يريد ان يطلق، نقول له الطلاق جريمه، هي تريد ان تطلق لانها احبت، عرضت مفاتنها على المتغزلين فوجدت في الشارع من يغازلها وهي حرمت الغزل في بيتها. استراحت الكلمات المعتوله، اسلمت نفسها، أسلمت نفسها فكانت حاجزة، عاوزة تتطلق تروح تتجوز اللي قال لها الكلام الحلو، وتسيب اللي بيقول لها الكلام الكسر. هو عاوزة مشكلة، وبعد كده نرجع نقول لهم الجريمة المسؤولة عن الإسلام. شيء عجيب. الإسلام كان دخله في الموضوع ده. ما دخل الإسلام هذا البيت ولا رآه. ما كان له وجود لا في عقل الزوجة ولا في عقل السيد المحترم الزوج. ولا كان للإسلام وجود بين الأبناء. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، إما أن تقبلوا الإسلام كله أو ترفضوا الإسلام كله. أما أخذ الإسلام بالتجزئة، هذا الجزء نستريح له فنأخذه، وهذا الجزء لا يوافق حوالي فنتركه. الإسلام نعرفه بس لما نروح المحكمة في الميراث، انما في الامور الاخرى لا نعرف الاسلام. يبقى الاسلام غريب عنا، بعيد عنا، نعرفه اذا كان لنا ميراث او شيء، فنروح نشوف المحكمه الشرعيه تقول ايه. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. وان زللتم، يا ايها الذين امنوا ان زللتم، ان انحرفتم، ان ضعفتم عن طريق الله من بعد ما جاءتكم البينات. ايه هي البينات؟ ليس البينه ليه؟ زي ما لم يكن الذين كفروا من اهل البلاد والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. البينه رسول من الله، هنا بينه واحده، لكن هنا بينات. ما هي البينات؟ ان البينات جاءت. العقل بينه، الفطره بينه، الرسل بينه، الكتاب بينه. وكل هذه البينات توافرت لديكم يا ايها المؤمنون. وايات الله في القران كل واحده منها بينه. كل هذه البينات بين يديكم، فاذا انحرفتم وارتدتم عن الاسلام من بعد ما جاءتكم البينات يحصل ايه؟ هتقول يا ام محمد بخير؟ هتقول يا بختنا بالنبي؟ هتقول والله على اسم محمد او احمد او محمود او علي وفاكر ان ده فك الغفران؟ لا. امال ايه؟ هتروح جهنم. الدليل على هذا ايه؟ فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز لا يقهر، حكيم اذا عاقب وضع العقاب في موضعه. فاعلموا ان الله عزيز حكيم. بتستنوا ايه؟ يقول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور. بيستنوا ايه الناس دول؟ مستكونين عمركم؟ ايه اللي يخليكم ما تتوبوش وترجعوا الى الله وتسلموا لله رب العالمين؟ عمرك طويل؟ لا. الدنيا طويلة؟ لا. حتى الدنيا اللي انت فرحان بيها بأجيالها هتنتهي. هتنتهي ازاي؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هيجي ربنا. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. حيد ربنا والملائكة. المفسرين احتاروا في اتيان الله او مجيء الله. بعضهم قال ان هذا على المجاز، يعني ياتي عذاب الله او ياتي امر الله. والبعض الاخر قال ان المقصود انه تنديد باليهود الذين ينتظرون ان يجيئهم الله ويرفعهم بالجبال. كل هذا يريدون ان يبتعدوا عن صريح النص. لأن طريق النص بيقول ربنا هيجي، يجي ازاي؟ هو ربنا بيجي وبيروح؟ نعم، الله يجيء كما قال. كيف يجيء لا ندري. ولا يحق لنا أن ندري، لأن الإنسان المقيد لا يستطيع أن يدرك الحقيقة الكبرى المطلقة. كيف يكون مجيء الله؟ لا ندري. ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير. فنحن نؤمن ان ربنا يجيء، لكن كيف يجيء لا نخوض في هذا. والذي قاله الخلف اننا نؤول فنحن لا نملك تاويل كلام الله. فالله وصف نفسه ونحن نقف عند وصف الله لنفسه. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام؟ يجي ربنا يقول لك ظلل من الغمام. الغمام السحاب الابيض. يبقى الناس بتنتظر من السحاب ايه؟ المطر والميه. لكن اللي هيجي لهم العذاب. فده اخلاف للوعد. هل ينظرون الى ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ شو قال العجيب في الآية؟ وقضي الأمر. الآية بتقالت في الدنيا وبلغت لأهل الدنيا، لكن كلمة وقضي الأمر من كلام الآخرة. الله سبحانه وتعالى ومن إعجاز القرآن الكريم أن الآية الواحدة تحمل خبر الدنيا وخبر الآخرة في وقت واحد، في وقت واحد من إعجاز القرآن. وحينما تتحدث عن خبر الآخرة تتحدث عنه بالفعل الماضي، كان وانقضى، قضي الأمر. لكنه لم يكن، سيكون فيما بعد، لكنه في علم الله كان. علمكم يا بشر مقيد بالزمان والمكان، وعلم ربنا فوق الزمان وفوق المكان. وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور، مصير الأمور، رجوع الأمور كلها لله. سل بني إسرائيل، اسأل بني إسرائيل، كم آتيناهم من آية بينة؟ سألهم، هاتهم يشهدوا، ايه اللي جرالكم يا بني إسرائيل؟ لكن آيات بينات، نفسوها؟ لا، كانت النتيجة ايه؟ ضعنا. سل بني إسرائيل، هل يشهد بني إسرائيل بالحق؟ لا، إنما سألهم، السؤال هيكون ذو شقين، أولا تشكيك لبني إسرائيل، لفت نظر لهذه الأمة أن تدرس تاريخ بني إسرائيل وترى ماذا جرى لبني إسرائيل. سل بني إسرائيل، كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. بنو إسرائيل بدلوا نعمة الله كفرا، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله شكرا؟ لا كفرا، كان المقرر بتحول النعمة إلى شكر، هم حولوا النعمة إلى كفر، وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. سأل بني إسرائيل، كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. كلمة العقاب يعني العذاب، بس عذاب معين. حينما يقول القرآن الكريم العقاب فإنه يقصد العذاب، لكن عذاب معين، وهو العذاب الذي يحدث عقب حدوث الجريمة. العقاب يعني العذاب الذي يحدث عقب حدوث الجريمة. وعلى هذا الأساس يكون هذا العقاب في الدنيا عقب حدوث الجريمة، ويكون في الآخرة أيضا. فالذين يبدلون نعمة الله كفرا عندهم القرآن، ثم يبحثون في رأس المال لمركز. الذين يبدلون نعمة الله كفرا لابد أن يعتقدوا ويؤمنوا أن الله شديد العقاب، وأنهم يسحبون قومهم ليوردوهم موارد التهلكة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ماذا كانت النتيجة؟ أحلوا قومهم دار البوار، ضيعوا قومهم في الدنيا وفي الآخرة، ذهبوا به إلى جهنم. سأل بني إسرائيل، كما آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الكافرين مفتونين بالدنيا زي الدود في عيش الطين، يهم الدود ان يعيش في الطين، متمرغ في الطين، يهم الحية انها تعيش تحت التراب، متمرغة في التراب، حيات وديدان بتعيش بين خياط الطين والأرض. كذلك الذين كفروا ديدان وثعابين، لا يبقى نظرهم أكثر من الطين والتراب، قيمهم كلها الذهب وما اقترب من الذهب، هذا شأنهم وهذه طبيعتهم. أما الذين آمنوا فإنهم يدوسون التراب بأرجلهم ويدوسون الطين بأرجلهم، وتتعالى رؤوسهم للسماء، وأمامهم كلها آمال كبيرة في السماء، وفي جنة عرضها السماء والأرض، أعدت للمتقين. المؤمنون لا ينظرون الى تفاسد الامور ويتعالون عنها، والكافرون يكتمون كالدود والثعابين بين طيات الطين والوحي. ومع ذلك المؤمنون يسيرون في طريقهم لا يحسنون بالدود ولا بالثعابين، لكن الدود والثعابين مشتبه الامر الوفي لا يسخر من المؤمنين، عجيب يبقى في الوحي وبيسخر من المؤمنين. المؤمنون يمرون عليهم ويقولون لهم ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه. النتيجه ان تدرك في قاعده، اذا تحدث الله الى الكافرين قال انه من الحساب، اذا تحدث الى المؤمنين قال والله يرزق من يشاء بغير حساب، مفيش حساب مطلقا مع المؤمنين. ولذلك القاعده التي قالها علماء السلف من نوقس الحساب عذب، يوم ما تسمع ان ربنا هيحاسبك اعرف انك هتتعذب على طول. في حساب يبقى في عذاب، ما فيش حساب يبقى في جنه. الجنه يدخلونها بايه؟ بغير حساب. انما من نوقس الحساب وهم الكافرون وعصاة المؤمنين او عصاة الموحدين، من نوقس الحساب عذب يبقى على طول هيتعذب. اذا كان من الموحدين يعذب الى اجل ثم يخرج من النار، واذا كان كافرا فعذب عذابا خالدا مستمرا. الله يرزق من يشاء غير حساب. ده ايتين اسمعوهم ولا نكتفيهم؟ كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. كان الناس امه واحده غير كسب. كانت الحكايه كلها ادم وحواء. هو فرضنا ان ادم عنده اولاد برضه كانوا الجميع على الفطره ودينهم مستقيم ودينه واضح. حكايه قول الله تعالى واتلوا عليهم نبا ابني ادم بالحق، ممشي اولاد ادم لصلبه. صحيح ان هم اثنين من بني ادم. اذا بنو ادم في الاول كانوا ناس صالحين. كان الناس أمة واحدة لكن اختلفوا كما تقول آية يونس، فاختلفوا اختلفوا مصالح الحياة متشاكسة ومتناقضة، آمال الناس، رغبات الناس، النوازع البشرية، الغرائز البشرية، غريزة التملك، حب الذات، الغضب، الخوف، العرب، كل هذه النوازع أو ما تسمى الغرائز أو الدوافع، كل هذه في نفوس الناس ابتدوا يختلفون. هل يترك الله سبحانه وتعالى هذه الخلافات يحلونها هم بانفسهم؟ انهم لا يقدرون احيانا، لان هذه الخلافات كانت تتطور بين بني ادم فياخذ كل واحد منهم حزبا ويعتدي على الحزب الاخر كما هو كائن ومشاهد اليوم. فارسل الله النبيين، بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشرين للطائعين بالجنه ومنذرين للعصاة في النار، وانزل معهم الكتاب، مع الرسل انزل كتاب واحد. بعد كلام معقول؟ ده الكتب كتير، التوراه والانجيل والزبور والقران وصحف كثيره، وهذا ما نعلمه وما لا نعلمه اكثر. لكن الله عبر عن هذا كله بقوله الكتاب، كانه كتاب واحد. يبقى التوراه والانجيل والقرآن وكل الكتب كتاب واحد مش كتب متفرقة. ليه؟ لأن هذه الكتب يؤيد بعضها بعضا وهي كلام الله مطابق لبعضه. إذا كأنها كتاب واحد لا مجموعة كتب. لماذا أنزل الله هذا الكتاب؟ لأن يراعى العرافة والميتين؟ لأن يعملوا حجبة؟ مين ربنا أنزل الكتاب؟ بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم. مين اللي هيحكم؟ الكتاب. ما هو لو قلنا ان الرسول هو اللي هيحكم ما نقول ما فيش رسول دلوقتي، ما فيش رسول، لا في كتاب. لو في رسول كان هو اللي يحكم، لكن مات الرسول يبقى فيه الكتاب، يجي الكتاب يحكم. الله، فإن ما نتعبش نفسنا ونقرا القانون الروماني أو القانون الفرنساوي ونقعد نغش مواد من القانون الفرنساوي زي الكلام زي البولة ده. نغش من القانون الفرنساوي ونلقح حتة من القانون الروماني ونشوف حتة كده شيوعية على حتة بتركية ونقعد نعمل عملية تفعيل وتركية. ليه؟ ليه نعمل كده؟ عاوزين نعمل نظام للحب. الله، والقرآن فين؟ الله، القرآن مش عارف. وهنا يسكتون يصابون ببكى مفاجئ خرب. وهو يقول لنا صراحة أنا كافر بالقرآن، ولا هو يقول لنا صراحة أنا مؤمن بالقرآن، ويقف ويظل الموقف متبيعا متأرجحا، لا نحن مع القرآن ولا نحن ضد القرآن. أيهما أحسن، الذي يقف صراحة ضد القرآن أم الذي يتأرجح كبندول الساعة أمام القرآن؟ يقول أحسن، إن الذي يقف بصراحة ضد القرآن أحسن بكثير من الذي يتأرجح ذهابا وعودة أمام القرآن، فلا هو يقول هذا كلام الله ولا هو ينفي أن يكون هذا الكلام كلام الله. لأن الذي يقف ضد القرآن ويقول إن هذا ليس بكلام الله كافر، لكن الذي يتأرجح أمام القرآن منافق. والكفر أهون من النفاق، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. مين اللي اختلف في الكتاب؟ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا. المصيبة إن اللي اختلف في الكتاب حملة الكتاب، اللي اختلف في القرآن حفاظ القرآن، اللي اختلف في القرآن هم أمة القرآن، هم ألف طيفة. الكتاب واحد وهم ألف طيفة كأن معهم ألف كتاب. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. ما هو السبب؟ العلة، علة العلل، بغيا بينهم، بغيا بينهم. أنا هنا بقول أنا بعضي السلطان اللي عاوز يتعلم العلم تصطحح لي والمهدي أنا، اوعى تروح للجامع اللي جنبنا دول كفرة، تعالى عندي أنا. والثاني بيقول كده، وبعدين ممكن أتطور أكثر، ياخد الغرور أكثر، أروح منصب نفسي بأمر الآدم في طريقة، ومن جلك إيدي وتقعد تبص فيها والبركات والغموض والأوهام، وآكل من تحت السجادة، وما أكثر الذين يأكلون من تحت السجادة. وبعدين تصبح عصبيات الطريقة الإبراهيمية الخليلية. يعني إيه بالنسبة إلى راجل اسمه إبراهيم الخليلي؟ راجل زيه وزيه عادي جدا، لكن اتغر هو شوية والأتباع اتغروا بيه. ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتع بالأتباع والأتباع استمتعوا ببعض طريقة هم مريدين. والشاذلية برضو أبو الحسن الشاذلي جمع حواليه أتباع استمتع بيهم واستمتعوا بيه وحبوا بعض بأشيخ طريقة وبقوا مريدين. الأحمدية، النقشبندية، القوقية، وأنا من حافظ وصرت عز انت أسامي كتير. والزمان كل ما هيطول هتطلع بلاوي أكثر وتتعقد البلاوي ويشيل أو يحمل الإسلام جريرة هؤلاء جميعا. يقولوا لنا اتفرجوا على الإسلام، ويجي المصورين من أمريكا للسينما أو للتلفزيون الأمريكي أو الأوروبي أو السويدي، السويدي اللي بيرتكب الجنس على الشجر، يجي يصور التلفزيون السويدي او السينما السويدية، ما يحلمش التصوير الا عند الحسين وفي المولي، ويشوف اللي بيجري في المولي بين هوس وزندقة وجنون، ويصور هذا كله. ومآثر الازهر في الوسط، الازهر زنزات الشعبتين تطلع في الصورة، ادي الازهر ودي الناس، ادي الاسلام وادي مدرسه الاسلام، وينشر في الخارج اتفرجوا على الاسلام دين جذيب ودين جميل ودين هوس مخالف للعقل ومخالف للمنطق ومخالف للعلم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. هم يعني الدين هضيع؟ لا، بتظل طائفه قائمه على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هؤلاء هم المؤمنون الاتقياء، هؤلاء يلقي الله القران ومن السنه يزيدون عليهما كلام البشر، فكلام البشر مردود على البشر. فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، والله يهدي من يشاء الى صراط واحد مستقيم هو طريق الله، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فرقه واحده تعيش في وسط الخضم الهائل من الضلال، هذا شيء مخيف ومزعج. كيف يمكن لهذه الطائفه ان تعيش وان تستقر؟ ان الله سبحانه وتعالى لا يعني المسلمين بالامان الخضراء، بمعنى ان يقول لهم انكم متى قلتم انكم مسلمين فانكم تعيشون حياه هنيئه سعيده طيبه، حينما تعلنون الاسلام ستجدون العذاب، ستجدون الايذاء، ستجدون الاضطهاد. اصبروا، صابروا، احملوا اللواء، لا تتركوه يسقط ابدا. معكم كلمه الله، معكم كتاب الله، بلغوه، استمروا، اصبروا. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. البأساء الفقر والحزن والنكد، والضراء المرض والعذاب والتشريد. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، كلمة زلزلوا كلمة صعبة، زلزلوا أصابهم زلزال شديد في كيانهم كله من عمل الكافرين والمعاندين واعداء الدين. شوف وصل الزلزال لدرجه ايه؟ حتى يقول الرسول والذين امنوا معه، اسمع، متى نصر الله؟ الرسول اللي بيقول، الرسول بيقول امتى يا رب تنصرنا؟ شوف وصل الزلزال لدرجه ايه؟ حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. المفسرين اختاروا في هذه الآية ازاي الرسول يقول متى نصر الله؟ ازاي الرسل يستيأسوا؟ أبدا، الرسل بشر يضيق صدرهم كما تضيق صدور البشر، ولذلك يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم انك يضيق صدرك لما يقولون. نحن نعلم ان صدرك يضيق باقوالهم وبكفرهم. الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه؟ تامين الجنه كده سهله وادخلها سهل النعيم المقيم؟ ابدا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتيكم مثل وحديث وأخبار الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ هم لا يقولون ذلك شكا ولا إنكارا لنصر الله لأنه قريب، لكن يستعجلون نصر الله. يا رب عجل علينا بنصرك، متى نصر الله؟ وهنا تكون الحقيقة الكبرى: ألا إن نصر الله قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله.